بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قرأنا في الدرس السابق المجمل، والمجمل لغة ماذا عرفه المؤلف؟ ما جمع جملة الشيء مجموعه، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما على الآخر أو لأحدها على غيره. وأنواع الإجمال، إما أن يكون الإجمال في ماذا؟ في مركب، وإما أن يكون في مفرد، وإما أن يكون اختلافا في تقدير حرف المحذوف. طيب، وما هو واجب المكلف أو واجب العبد تجاه المجمل؟ ما هو واجبه؟ أن يعقد العزم على العمل به متى حصل له البيان، أن يعقد العزم على العمل به متى حصل له البيان. وهل هناك عبادة مجملة باقية على إجمالها إلى اليوم تركت لأجل إجمالها؟ ليس هناك، وإنما هذا شرع مبين، شرع عظيم أكمله الله وبينه ووضحه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال المؤلفون: نصوصا ليست مجملة، نصوصا ليست مجملة، معناه أن بعضهم جعلها من باب الإجمال وليست هي من باب الإجمال، بل هي مبينة واضحة. قال: الأول، مثال الأول، التحريم المضاف إلى الأعيان، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله: حرمت عليكم الميتة. قال: ليس بمجمل، لظهوره عرفا في النكاح في الأول وفي الأكل في الثاني. هذا العنوان وهذا المبحث أراد المؤلفون به الرد على من أدرج بعض النصوص في الإجمال وليست هي من النصوص المجملة. فالآية الأولى مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم. القاضي أبو يعلى الحنبلي وبعض المتكلمين جعلوها من المجمل. كيف هذا؟ قالوا: احتملت معنيين أو أكثر. بينوا ووضحوا، قالوا: قوله حرمت عليكم أمهاتكم، التحريم الواقع والمضاف إلى الأعيان لا يصح إلا بتقدير. حرمت أمهاتكم هذا تحريم مضاف إلى الأعيان. ما معنى تحريم مضاف إلى الأعيان؟ حرمت أمهاتكم، الأمهات أعيان، والتحريم وقع على الأمهات، والتحريم إذا وقع على الأعيان لا بد له من تقدير. قالوا قاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين، قالوا: وهذا محتمل لتحريم اللمس، ومحتمل لتحريم النظر، ومحتمل لتحريم الوطء الذي هو النكاح، فإذا هذه آية مجملة تحتاج إلى بيان، والصحيح أن هذه الآية ليست مجملة وإنما هي واضحة مبينة. فإن قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم ليس من باب المجمل في شيء، بل دلالة الآية واضحة على أن المراد بالتحريم تحريم الوطئ والنكاح، تحريم الوطئ والنكاح. والدليل على هذا أن الآية نفسها فيها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهذا يبين المراد وأن المراد به النكاح، لأنه لا يحتمل في هذا النوع من أنواع المحرمات لا يحتمل النظر، حرم عليكم النظر أن تجمعوا بين الأختين في النظر، فمفهومه يجوز أن تنظر إلى أخت وحدها أو أن تلمس أختا وحدها، أما أن تلمس الأختين معا أو أن تنظر إلى الأختين معا فهو حرام، لم يقل بهذا عالم. إذن الآية واضحة وليست مجملة، الآية واضحة وليست مجملة، وأن المراد بذلك الوطئ والنكاح. فإذا هذه آية جعلها بعضهم من المجمل وليست هي من المجمل بل هي من المبين. فالعرف يقضي بأن المراد بالآية ويدل على أن المراد بالآية تحريم الوطء والنكاح وليس تحريم اللمس والنظر. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا مجمل، كيف؟ قالوا يحتمل أن يكون التحريم واقعا على بيع الميتة أو على أكل الميتة أو على أشياء أخرى من هذا القبيل، والجواب أن هذه مبينة أنها في تحريم الأكل، في تحريم الأكل. ومما يدل على ذلك سياق الآية، سياق الآية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سياق المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه أشياء الذي يسمع هذا الخطاب يقضي بأن المراد بذلك تحريم الأكل وما ذبح على النصب، لم يكونوا يبيعون ما يذبح على النصب وإنما كانوا يأكلونه ويتبركون به، فنهى الله عز وجل وحرم أكله. وهكذا أيضا ما أكل السبع. وأيضا مما يدل على هذا أن الآيات نفسها فيها قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة، مراد الاضطرار إلى الأكل، الاضطرار إلى الأكل. والآيات فيها أيضا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فالآيات في سياق الأكل. قال الله عز وجل أيضا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي أكله. فهذه الآيات واضحة في أن المراد بذلك التحريم إنما هو تحريم الأكل، حرمت عليكم الميتة والدم. قال المؤلف التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وقوله حرمت عليكم الميتة ليس بمجمل لظهوره عرفا في النكاح في الأول، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، وفي الأكل في الثاني حرمت عليكم الميتة أي أكلها. قال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليس بمجمل بل هو على ظاهر، بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. قال بعضهم أيضا هذه الآية مجملة لأن الباء فيها تحتمل التبعيض وتحتمل الإلصاق، فإذا فيها إجمال. يقول المؤلف هذا ليس من باب الإجمال بل هو ظاهر من أن الباء للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، وهذا الظاهر من بيانه من حيث إن الإلصاق هو المعنى الأصيل للباء، المعنى الأصيل للباء هو الإلصاق، حتى إن سيبويه رحمه الله لم يذكر غيره من المعاني، لم يذكر غير الإلصاق. فإذا المراد وامسحوا برؤوسكم، المراد به الإلصاق، امسحوا رؤوسكم ملاصقين اليد بالرأس، ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس. لماذا؟ قال لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. برؤوسكم، والرؤوس الرأس اسم للكل ليس للبعض. قال الثالث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. بهذا اللفظ لم يثبت بهذا اللفظ، لكن من باب التمثيل به، من باب التمثيل به، يعني هذا اللفظ منكر، أنكره بعض الحفاظ ومعل، لكن على تسليم التمثيل به قوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل المراد بذلك رفع ذات الخطأ، أم المراد بذلك رفع ضمان الخطأ، أم المراد بذلك رفع المؤاخذة عن الخطأ؟ قالوا يحتمل الثلاثة، يحتمل الثلاثة، إذن هو مجمل. الجواب لا، ليس هذا من باب الإجمال، لا ليس هذا من باب الإجمال. كيف هذا؟ أما احتمال رفع ذات الخطأ وذات النسيان فهذا ليس بواقع. هل الخطأ موجود؟ ذات الخطأ موجود في الأمة أم ليس بموجود؟ هل هناك من يخطئ؟ موجود. والنسيان هل هو موجود؟ موجود. إذن ليس المراد رفع ذات الخطأ والنسيان بحيث أن هناك ليس هناك من يخطئ وليس هناك من ينسى، لا، هذا ليس مقصودا. إذن خرج هذا الاحتمال ولم يبقى مزاحما للاحتمالات الواردة على اللفظ. أيضا قد يقول قائل محتمل لرفع ضمان التلف، والجواب أن الأدلة قضت بأن المتلف في خطأ أو نسيان أنه يضمنه المخطئ والناسي. كيف هذا؟ لو أردت أن ترمي شخصا بحجر فوقع الحجر على زجاج نافذته أو سيارته فكسره، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. مرفوع عن الخطأ، مرفوع عن الخطأ أي رفع المؤاخذة أنك لا تأثم، وأما من حيث الضمان فإنك تضمن. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال ومن قتل مؤمنا خطأ، وذكر ماذا؟ ذكر الكفارة وذكر الدية وذكر كذلك تحرير الرقبة ودية المسلمة إلى أهله، دليل على أن الضمان حاصل، الضمان حاصل، إنما الذي ارتفع إنما هو المؤاخذة. ولهذا الرواية التي هي أصح من هذه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وتلك الرواية مبينة للمراد. فقول من قال في هذا المثال وفي هذا الحديث الذي قلنا إنه لم يثبت بهذا اللفظ، قول من قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إنه مجمل لاحتمال أن يكون رفع المؤاخذة أو رفع الذات أو رفع ضمان الإتلاف، هذا قول ليس بصحيح، هذا اللفظ ليس بمجمل بل هو مبين واضح. قال المؤلف قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس بمجمل إذ المراد به رفع المؤاخذة، لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة، النسيان واقع، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته، وكذلك أيضا الخطأ واقع في زمن الصحابة وبعدهم، وهكذا في الإنسان. وضمان قال وضمان المتلف خطأ، خطأ أو نسيانا غير مرفوع، ضمان المتلف خطأ أو نسيانا غير مرفوع إجماعا، فلم يبق إلا رفع المؤاخذة، هذا بيان أنه ليس من باب المجمل. المثال الرابع من الأمثلة والنصوص التي ظن بعضهم أنها مجملة والصحيح أنها ليست بمجملة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. هذا باعتبار المعنى لا نكاح إلا بولي، ذكر الحديث بمعناه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا لا تقبل صلاة بغير طهور. وهو ذكر برواية، إما رواية أخرى وإما ذكره بالمعنى لا نكاح إلا بولي، وهذا ثابت. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا فيه كلام بعضهم على الحديث، لكن من باب التمثيل، من باب التمثيل. هذه الأمثلة يرى الحنفية أنها من باب المجمل، يرى الحنفية أنها من باب المجمل. كيف هذا؟ يقولون لأن قوله لا صلاة يحتمل معاني، أن يراد نفي الصحة أو نفي الوقوع أو نفي الكمال أو نفي الإجزاء. إذن هناك أشياء تحتمل لهذا اللفظ لا صلاة إلا بطهور، إلا بطهور. فهذه هذا لفظ يحتمل أن المراد نفي الذات، ذات الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد نفي الصحة، ويحتمل أن يكون المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون المراد نفي الإجزاء والقبول لآخره. قالوا إذن هو مجمل. أجاب المؤلفون فقالوا قال ونحو ذلك ليس بمجمل، لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعا. إذن قوله لا صلاة إلا بطهور المراد نفي الصحة الشرعية، ليس المراد نفي الوقوع، لأن بعضهم قد يصلي بغير طهور إما ناسيا وإما متعمدا فلا تقبل صلاته، ولأن بعضهم كذلك أيضا ماذا قد يصلي من حيث الصلاة تكون موجودة ولكنها تكون غير مجزئة، وهكذا تكون أيضا غير صحيحة. ولهذا لما أخل الصحابي رضي الله عنه بشرط بركن الطمأنينة في صلاته أتى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال له؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصل. أمره أن يرجع فيصل، فيصلي ارجع فصل فإنك لم تصل. قد أوقع صلاة قيام وركوع وسجود وقعود للتشهد إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصل. فإذن المراد، هل المراد نفي الوقوع أو المراد نفي الصحة؟ نفي الصحة، نفي الاعتداد بها شرعا أنها غير صحيحة غير مجزئة، وليس المراد بذلك نفي الكمال. ولا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. نعم، هناك بعض الأدلة مما يكون من هذا القبيل يظهر فيها نفي الكمال، لكن بأدلة أخرى، بأدلة أخرى، كقوله في الحديث حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. هل هذا المراد نفي صحة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كما ذهب إليه بعضهم؟ الجواب لا، ليس المراد نفي الاعتكاف في المساجد الثلاثة، بل الاعتكاف في سائر المساجد، لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا من مسجد. والمراد في هذا الحديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، المراد به الاعتكاف الأتم والأكمل والآجر والأعظم أجرا يكون في هذه الثلاثة المساجد. دل على ذلك الدليل، دل على ذلك الدليل، لو لم يأتي دليل يدل على صحة الاعتكاف في غير الثلاثة المساجد لكان المراد نفي الصحة، فالأصل في النفي نفي الصحة حتى يرد دليل ينقلنا عن هذا الأصل. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عمل إلا بنية، هذا لا عمل إلا بنية هو معنى حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن بهذه الرواية هي رواية الذي أذكر أنها عند البيهقي في الكبرى هذه الرواية، والمشهور فيها إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة حصر، كما أن قوله لا عمل إلا بنية أداة حصر. قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية هذه رواية في بعض السنن لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذه الرواية الذي يذكر أن فيها كلاما لكن هو من باب التمثيل. قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية ليس بمجمل، لأن العمل إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعا، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. يعني يقول لا عمل إلا بنية، قالوا هذا مجمل. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل نفي أصل العمل، يحتمل نفي أصل العمل ذات العمل. قالوا هذا ليس بمراد. لماذا؟ لأن هناك من الأعمال من يعملها صاحبها بدون نية ويكون عمله معتدا به، هذا في المعاملات كما سيأتي. وإذا ورد العمل في باب العبادات فمعنى لا عمل إلا بنية أي لا يقبل عمل إلا بنية ولا يعتد به شرعا إلا بنية. قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. والنفي فيه ينصب عن انتفاء الأجر في باب المعاملة. إذن عندنا نوعان، عبادات ومعاملات. العبادات لا تصح ولا يعتد بها شرعا إلا بنية، فمن فقد النية فليست تلك العبادة منه بمقبولة، ليست بمقبولة. قام وصلى من دون نية، إنما هكذا حركات وليس ناويا صلاة، ليس ناويا الصلاة كصلاة صار كصلاة ماذا غير الناوي، هذه غير معتد بها. لكن ليس المراد بذلك، ليس المراد بذلك أن الإنسان إذا صلى لا بد أن يكون متلفظا بالنية نويت أصلي لله كذا وكذا، لا. وإنما الباعث له على ذلك العمل لماذا خرج من بيته؟ خرج لأداء صلاة العصر، خرج لأداء صلاة الظهر. إذن هذه نية نهزته إلى الصلاة، وهذه النية تكفي، ويدخل في الصلاة خلف الإمام وهو ينوي الإتمام به، وهذه نية تكفي، ويتابعه في حركاته وفي ركوعه وسجوده وتكبيره ورفعه إلى آخره، وهذا يكفي. لأن هناك من الفقهاء من توسع في هذا الباب حتى شدد على العباد في باب العبادات. طيب، قال إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعا، هذا في باب النفي، نفي إنما الأعمال بالنيات، منفي العمل بدون نية معناه لا يعتد به شرعا ولا يصح. وفي باب المعاملات قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر. لو ذهبت وبعت واشتريت من شخص من دون نية، أنت تقصد الشراء، تقصد البيع، تعطيه وأنت في عقلك، وتأخذ منه السلعة وأنت في عقلك وتريدها، طيب، لكنك لم تستحضر بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا البيع صحيح ومعتد به شرعا. كذلك رد الأمانة والمغصوب. شخص عنده أمانة، جاء شخص وضع عندك أمانة ثم أردت إليه هذه الأمانة من دون نية لا تبتغي بذلك وجه الله، هل سقط عنك الطلب؟ سقط عنك الطلب. فلو جاء وقال أعطني الأمانة بنية، المرة الأولى أعطيتني بدون نية، أعطني المرة الأمانة بنية، يقال لا، هذه لا يشترط فيها النية وتجزئ بماذا ولو كانت بغير نية. لكن النية ماذا يستفيدها؟ ماذا يستفيد صاحبها؟ يستفيد الأجر، أنه إذا ردها ونوى بذلك امتثال أمر الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداها وأعطاها، فهذا يكون ماذا؟ مأجورا. قال والمغصوب، رد المغصوب، أخذه غصبا ثم رده بدون النية للتخلص من ذلك الإثم وغير ذلك، فإنه سقطت المطالبة. قال لا يريد وجه الله، فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك أي جميع الأشياء التي هي من باب الترك فتركها ماذا يكون صاحبه غير مؤاخذ به التبرج والسفور. امرأة تركت التبرج والسفور كانت تخرج متحجبة ولكن ليس عندها نية امتثال أمر الله وامتثال الأدلة الشرعية وأن هذا شرع ودين وتتقرب به إلى الله وتستر نفسها، وإنما هكذا عادة عندها في بلدها أن المرأة إذا خرجت تغطي وجهها فتغطت. هذا من حيث الإثم ليست بآثمة لأنها لم تكشف وجهها ولم تخرج سافرة ولا متبرجة، ولكن من حيث الأجر لا تؤجر، إنما تؤجر التي تفعل الشيء تترك الشيء وهو من المعاصي والأشياء تتركه ممتثلة أمر الله سبحانه وتعالى كما تقدم بيان ذلك أو شيء منه في الأحكام الشرعية في أول الكتاب. قال رحمه الله: المبين، المبين بالفتح بمعنى البين، المبين بمعنى البين الواضح، وهو المقابل للمجمل، وهذا هو الصواب أن المجمل يقابله المبين وهو المقابل المجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج ويسمى البيان. والمبين بالكسر على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل. هذا مجمل، ما الذي بينه؟ بينه قوله تعالى كذا وكذا، بينه حديث كذا وكذا. الثاني هذا يقال له مبين، بين الإجمال، والمبين هو الواضح البين. قال وهو اصطلاحا الكاشف، قال والمبين بالكسر على زنة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل، وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب. وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. هذا الباب يا إخوان ده باب المبين. المبين على قسمين: ما هو مبين وبين وواضح بأصل الوضع، وما هو بين ومبين بعد البيان، فهو على قسمين. فالقسم الأول الذي هو مبين بأصل وضعه كالألفاظ البينة التي يعرف معناها كلفظة سماء ولفظة أرض ولفظة مسجد ولفظة كتاب ولفظة قلم ولفظة ماذا درس وما أشبه ذلك، هذه ألفاظ بينة بأصل وضعها. وهناك ألفاظ أو جمل وتراكيب تكون مجملة وإنما تبين بعد البيان فهذا قسم آخر. إذن على قسمين: ما كان مبينا بأصل وضعه، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما كان فيه إجمال فورد عليه بيان، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه مجملة بينت بالأدلة من الكتاب والسنة في كيفية الزكاة وفي كيفية الصلاة ومقادير الزكاة. إذن هو على قسمين. وقوله وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب، المبين، المبين الذي هو على وزن اسم الفاعل، الكاشف عن المراد من الخطاب. ما المراد من الخطاب؟ المراد كذا وكذا. إذن هذا مبين، هذا مبين لإجمال كذا. فمثلا قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا تقدم معنا أن قوله منه جعلوه من باب ماذا؟ من باب المجمل، لأن منه تحتمل التبعيض وتحتمل ابتداء الغاية. معنى ذلك ابتداء الغاية معناها فامسحوا مبتدئين المسح بالصعيد الطيب، وهذا لا يدل على وجود التراب ولا على غيره. لو جاء شخص وقال هذا الإجمال في هذه الآيات بينه قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء تربتها، هذا حديث جعلهم بيانا للآية، فالحديث يقال عنه مبين، مبين لأي شيء، كاشف، كاشف لأي شيء، لإجمال، للإجمال الوارد في الآية. قال والمبين، نعم، قال وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب، وعلى هذا درجة أكثر الرسوليين، فخصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء. ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا، وهذا الذي درج عليه كثير من بعض الرسوليين ومنهم الشيخ ابن عثيمين، فإنه قسم المبين نعم إلى قسمين، مبين بأصل الوضع ومبين بعد ماذا؟ بعد الإجمال. طيب، والمبين هو مقابل للمجمل، فهناك مجمل وهناك مبين، وكما قلنا المجمل لم يبقى مجملا على إجماله بل وضح. هناك أشياء يختلف فيها أهل العلم في توجيه توضيحها ولا يتفقون على أنها مجملة باقية على إجمالها أبدا، وإنما يخوضون في كشفها وبيانها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا دليل منهم على أنه لم يبقى مجمل باق على إجماله إلى اليوم. طيب، وما بعده إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. يقول الأخ فائدة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، حدث ابن عباس عند ابن ماجه في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس. الحديث عليه كلام طويل، راجع شرح ابن رجب الذي هو جامع الأصول والحكم، فخرج ابن رجب رحمه الله بأن سائر طرقه معلة، ونقل إعلالها عن أبي حاتم وأحمد وغيرهم. يقول الأخ، هل نستطيع أن نلحق القائلين بأن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم معناها إلا الله؟ الحروف المقطعة في أوائل السور هذه ذاها ماذا؟ خاض العلماء في بيانها وفي المراد منها، ولهذا تكلموا فيها، وتكلمهم فيها سواء كان الذي ذهب إليه ذلك المفسر صوابا أم غير صواب، أكان مذهبا راجحا أم مرجوحا، خوضهم فيها وبيانهم لها دليل على أنها ليست عندهم من المجمل. يقول الأخ، ومن الأدلة على قول حرمت عليكم أمهاتكم أن المراد الوطء، قصة ابن عباس مع الخوارج، أتسبون أمكم؟ فأتسبون أمكم؟ قال فجعل عائشة قال فإن قلتم نعم فقد كفرتم. طيب، هناك أدلة أيضا واضحة من هذا. وهذا تقسيم، يقول كيف هذا التشجير؟ أنواع المجمل مركب ومفرد، والمفرد اسم وفعل وحرف، والحرف إما قدر أو غير مقدر. لا بأس، جيد. يقول الذين يقولون بالإجمال في الدليل لا يعمل إلا بنية، ماذا يقولون؟ يعني قولهم الآن في كثير من هذه الأشياء التي يخوض فيها الحنفية، يأتي الذين خالفوا الحنفية في هذا فيقولون لهم لا صلاة إلا مثلا لا صلاة إلا بطهور، أو لا عمل إلا بنية. في بعض المسائل يأتي بعض الحنفية فيقول العمل صحيح لكنه يأثم، فيقول له الحنبلي الأصل في ذلك نفي الصحة والاعتداد شرعا، فإذا معناه أن هذه الصلاة غير صالحة ولا معتد بها شرعا وغير صحيحة. فيأتي الحنفي ويقول قوله لا صلاة مجمل، فحملك على أحد الطرفين دون أحد المعنيين دون الآخر هذا معناه تحتاج إلى دليل وإلى بيان، فيرد عليه ويقول له البيان ظاهر في هذا، وأن المراد نفي الصحة لأنه بلسان الشرع، بلسان الشرع، فالمراد نفي الصحة شرعا والاعتداد شرعا. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا في درس الأصول.